أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي الأدلة على كفاية الحاج الميقاتي. استدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول التمسك بالأصل، كما ورد في عبارات جمع من علمائنا، وكذا ذكره ابن زهرة. فما هو المراد من الأصل؟ وهل الأصل يقتضي الحج الميقاتي أو الحج البلدي؟ فنقول تارة يراد من الأصل الأصل العملي، وتارة يراد من الأصل الأصل اللفظي، فلا بد من البحث في كلا الأصلين وتحديد أنه هل يستفاد منهما الحج الميقاتي أو الحج البلدي. أما الأول وهو الأصل العملي، فقد يقال بدوان أن مقتضى الأصل العملي في المقام هو الحج البلدي لا الميقاتي، وذلك لأننا نحرز اشتغال ذمة الميت بالحج، وأنه يجب قضاء الحج عنه من تركته. فإذا اقتصرنا على الحج البلدي نشك في فإذا اقتصرنا على الحج الميقاتي نشك في فراغ ذمة الميت، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو لا يتحقق أي هو يعني الفراغ اليقيني إلا بالحج من وين؟ إلا بالحج البلدي. إذ من يقول بكفاية الميقاتي قطعا يكتفي بالحج البلدي، لأنه فيه ميقات وزيادة. فالمورد من موارد أصالة الاشتغال، وهذا يقتضي أن الأصل العملي هو الحج البلدي لا الميقاتي. وحينئذ يقول هذا لا بد أن تحمل عبارات من عبر بالأصل على غير الأصل العملي، بأن يحمل على الأصل اللفظي في المقام والأصل الاجتهادي لا الأصل الفقاهتي بتعبير الأصوليين. وش رأيكم؟ أصالة الاشتغال، ذمة مشتغلة بالحج نشك في الفراغ إلا بالبلد. إذا أتيت بالميقات نشك، لعل الواجب هو الحج البلدي، لا نحرز الفراغ. هو شو المهم؟ يعني شك الحين الآن بحثنا بالأصل العملي. لأنه لا ندري أنه هل الواجب على الميت الحج البلدي أو الحج الميقاتي، فلو اكتفينا بالحج الميقاتي لما أحرزنا فراغ ذمة الميت، إذ لعله اشتغلت بالمناسك من بحيث تكون من الميقات، لعله الحج الميقاتي. أنا ما أدري، هذا سؤال يعني. أقل أكثر. خب. ليش في الأقل والأكثر ما تجرون خاطر الاشتغال، تجرون خاطر البراءة؟ هو هذا المستدل يقول. هب أنه من الأقل والأكثر تجري قاعدة الاشتغال، كما هو رأي مشهور المتقدمين المحقق العراقي. فنقول وهذا الكلام غير تام. هي كل مرة يجيبون هذا الحكاية لجثانة تفتوا فيها شبهة فيها إشكال، في كل مرة تجيب الحكي والجواب التفتوا إليه. والجواب عن ذلك بأنه قاعدة الاشتغال إنما يصح تطبيقها إذا أحرزنا اشتغال الذمة بشيء في رتبة سابقة وشككنا في الفراغ فيتمحض الشك في المفرغ بعد اشتغال الذمة، كما لو أحرزنا أن الذمة اشتغلت بالصلاة الجامعة للشرائط والأجزاء وشك المكلف بعدما أتى بصلاة خارجية شك هل أن ما أتى به مصداق للمأمور به ولما اشتغلت به الذمة أو لا. فنقول لا يصح الاكتفاء بهذا المأتي به لأننا نشك في الفراغ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أما لو شككنا في رتبة أصل الاشتغال وأنه من أول الأمر ما اشتغلت به الذمة هل هو الأقل أو هو الأكثر، فهل يصح إثبات وجوب الأكثر بقاعدة الاشتغال؟ هل يصح؟ لا معنى لذلك، لأن البحث في أصل ما اشتغلت به الذمة، فإذا اشتغلت الذمة بالأقل فالفراغ اليقيني بالأقل، إذا اشتغلت بالأكثر فالفراغ الذمة بالأكثر. فإذا تردد أصل ما اشتغلت به الذمة بين الأقل والأكثر فالشك في رتبة الاشتغال وفي موارد الشك في أصل رتبة اشتغال العهدة لا يصح التمسك بقاعة الاشتغال، لأنه بعد ما فرغنا عنه ما اشتغل فيه الذمة. وفي مقامنا نقول البحث فيما تشتغل به ذمة الميت، فهل اشتغلت ذمة الميت بخصوص الحج الميقاتي أو أنها اشتغلت بالحج البلدي؟ فلا نحرز اشتغال الذمة بالأكثر وهو الحج البلدي، ونجري البراءة عن الاشتغال عند الشك أو نستصحب عدم الاشتغال. فببركة جريان استصحاب عدم اشتغال الذمة بالأكثر أو البراءة عن وجوب الأكثر ثبت أن ما اشتغلت به الذمة يقينا هو الأقل، والحج الميقاتي فراغ يقيني لما اشتغلت به الذمة وهو الأقل. فلا يصح أن يقال اشتغلت ذمة الميت بالحج. نسألك ما هو الذي اشتغل؟ أي حج؟ هل البلدي أو الميقاتي؟ إن اشتغلت بالبلدي فكلامكم صحيح، لكن هذا أول الكلام، ونحن ننفي اشتغال الذمة بالزائد عن طريق جريان استصحاب عدم الاشتغال بالأكثر البراء عن وجوب الأكثر. فلا معنى لتطبيق قاعدة الاشتغال، فالصحيح أن مقتضى الأصل العملي في المقام هو البراءة عن وجوب الأكثر واستصحاب عدم اشتغال الذمة بالأكثر، وهو يقتضي الاكتفاء بالحج الميقاتي دون الحاجة إلى الحج البلدي. بلي في المفرغ، في المحصل، في المفرغ بعد الفراغ عن تنقيح أصل الاشتغال. فأي واحد بيتمسك أسأل أنت السؤال وش اشتغلت الذمة؟ أول الكلام خلنا نفتح فثيار الذمة اشتغلت بشنه، بعد نبحث عن مسألة الفراغ. ولا يصح تطبيق هذا الاشتغال لإثبات ما اشتغلت به الذمة إذا القاعدة لا تثبت موضوعها. هذه شبهة سيالة وكثير ما يكرروها، طبقات الاشتغال طبق ما ندري احنا خبنا يشو ياتي بكذا يحتاط خبيا شنو يحتاط. اول الكلام وشنو ثبتت في الذمه إذن مقتضى الأصل العملي في المقام الحج الميقاتي إلى الحج البلدي. شك في الزائد، نعم. نتيقن بثبوت المناسك والتي تبدأ من الإحرام في الميقات، ونشك في وجوب المقدمة، وهو ماذا؟ وهو السير من البلد إلى الميقات، فتجري حينئذ البراءة عن الزائد أو استصحاب عدم اشتغال الذمة بالزائد. خب، هذا ما يتعلق بالأصل العملي. أما ما يتعلق بالأصل اللفظي فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره في صفحة 259 بأنه في بداية البحث لا بد أن نفرق بين صور ثلاث وقع فيها الخلط في كلماتهم، وهي مهمة هذه المقدمة. إذ تارة نبحث عن وجوب القضاء عن الميت مع فرض عدم الوصية، وتارة نبحث عن وجوب القضاء عن الميت مع فرض الوصية بأن أوصى بحجة الإسلام، وثالثة أخرى نبحث عن وجوب الحج عن الحي العاجز عن المباشرة، حيث ذكرنا سابقا أن الحي العاجز عن المباشرة إذا استقر عليه الحاج من سنوات سابقة أو كان لا يستطيع ماذا الحاج بدنيا وجبت عليه الاستنابة، فيبحث هل وجوب الاستنابة من البلد أو من وين؟ أو من الميقات. فهذا البحث وهو أن الحج الثابت بلدي أو ميقاتي له كم صور؟ له صور ثلاث. إما أن نفترض قضاء عن ميت مع فرض عدم وصية أو مع وصية، أو لا وجوب الاستنابة في موارد وجوب الاستنابة كما بحثنا مفصلا. متى تجب الاستنابة؟ إذا استقر عليه الحج من سنوات سابقة وعجز عن المباشرة، فهل يستنيب من البلد أو يستنيب من الميقات؟ ومحل البحث في الكلام هنا كل في وين؟ في أصل المسألة، وهو وجوب القضاء عن الميت مع فرض عدم وجود وصية. فليس فرض بحثنا فرض وجود وصية. فهنا يقال ذكر السيد قدس الله نفسه الزكية بأنه لا يوجد عندنا، من حين أعطاك إياها، لا يوجد عندنا نص في المسألة، فلا توجد عندنا رواية تحدد أن الحج الواجب هو بلدي أو ميقاتي، وإنما الروايات المحددة لذلك وارد مورد الوصية بالحاج أو الحج عن الحي عند الاستئجار، وبعضهم خلط بين المطالب والصور الثلاث، فذكر الروايات المتعرضة للوصية وطبقها في المورد كما سنلاحظ. والحال أن هذا غير صحيح، لأن إلى الروايات التي موردها الوصية بالحج وطبقها واستدل بها في البحث، مع أن بحثنا في وين؟ مع فرض عدم الوصية، مو مع فرض الوصية، ومع فرض الوصية توجد خصوصيات معينة للوصية كما هو واضح. فإذا لم يرد عندنا نص في المقام يحدد أن الواجب على الميت في القضاء هو البلدي أو الميقاتي، فمقتضى القاعدة هي محل شاهدنا، فمقتضى القاعدة هو الحج الميقاتي لا البلدي، وذلك لأنه ما ثبت على الميت بالنصوص قضاء الحج، كما قال روايات كثيرة أن الميت إذا لم يحج حجة الإسلام وكان استقر عليه الحج فمات وجب القضاء عن قضاء الحج عن من صلب ماله كما في الروايات، تذكرون روايات كثيرة. فما وجب على الميت هو الحج، والحج اسم للمناسك المخصوصة التي تبدأ من الإحرام حتى شنو؟ تا رمي الجمار يوم الثاني عشر، على كلام أن رمي الجمار هي من المناسك أو واجب مستقل في الحج، سيأتي إن شاء الله. فمبدأ شيخنا فمبدأ الحج الذي هو اسم للمناسك من الإحرام، فسلوك الطريق من البلد إلى الميقات إنما هذا من باب المقدمة، وهذه المقدمة خارج عن الحج بل فهي مقدمة للحج، سواء قلنا أن هذه المقدمة عقلية أو قلنا أنها مقدمة شرعية. ليش أقول كذي؟ بناء على إما أن تثبت الملازمة إذا وجب الشيء وجبت مقدمته شرعا أو لا، خب على أي حال مقدمة، على كل الفرض مقدمة. والمقدمة خارجة عن النسوك، عن ذي المقدمة. فما وجب على الميت الحج وهو اسم للمناسك المخصوصة، أما المقدمات فهي خارجة عن الحج، ومقتضى ذلك أن الحج يبدأ من وين؟ من الميقات، لأن به مبدأ الإحرام. فلا دليل على إخراج الزائد، بل ما زاد على أجرة الحج الميقاتي يدخل في عمومات ما تركه الميت إرثان، حيث إنه توجد عندنا عمومات الإرث، ومقتضاها أن كل ما تركه الميت للورثة. خرج من ذلك الحج والدين والوصية، وما خرج وهو بالدليل هو الحج لا مقدمات الحج. وقد عرفت أن الحج اسم لشنو؟ للنسوك الخاصة. فما زاد على الحج وهي أجرة المقدمات تكون مشمولة لأي دليل؟ لدليل الإرث، ما تركه الميت لورثته. فلا يجب على الورثة أن يخرجوا ما زاد على أجرة الحج الميقاتي. نعم، إذا أرادوا أن يحتاطوا، لمن يريد الاحتياط فيخرجها من حصته ويدفع من كيسه المبارك. وأما لو وجدت قصار فلا يصح حينئذ إنقاص حصتهم من التركة، إذ هذا خلاف الاحتياط، فلا يجوز الاحتياط في مورد وجود القصار، بل ما وصلك أيها الكبير حصة الكبار، ما وصل حصة الكبار لهم أن يخرجوا من كيسهم، لا أن يخرجونها بالتساوي. خلنا نحتاط نخرجها بالتساوي، سوف تقلل من حصة من؟ القصار، من المجنون أو من الصغير. فمقتضى الأصل اللفظي، الأصل اللفظي العملي، هذا أصل لفظي، حيث أن تمسكنا بدليل الأدلة السابقة دلت على أنه الميت يجب على قضاء الحج، فقلنا المراد من الحج ما اسم النسوك. فمقتضى الأصل شنو شيخنا؟ الحج الميقاتي لا الحج البلدي.
الظاهر عنوان الحج حج وش الحج؟ ما قال مقدمات الحج، ما قال الحج ومقدمات، قال الحج. الحج يعني هذا الحج اسم للنسك، وجب الحج على المسلمين. ما معنى الحج؟ مقدمة عقلية.
إذا خلت بس النسك ما تحقق، يعني ما في
أصلا. ليش؟ هو الحج، هو إذا الشرع قال وجب الحج عليه، وش يعني وجب الحج؟ هل تجب مقدمته لو وجب الحج؟ عقل خوب ما يحتاج. ولهذا لو واحد نايم أو قدرة قادر وصل الميقات، ما سلك الطريق لا بقصد التقرب ولا بقصد الأداء، ألا يصح من الحج؟ مع أنه لو كان السلوك من البلد وسمى البلد واجب، وهو واجب تعبدي مثلا، لابد أن يقصد الامتثال، لابد كذا. لو مشى الطريق بدون قصد الحج أصلا، رايح سالك الطريق لا بقصد الحج، انما سالك الطريق بقصد ان يشتغل، وصل الميقات قال خلينا نحرم، هل يرجع من بلده مره ثانيه عشان يقطع الطريق؟ هذه مقدمات عقليه. حتى لو كانت مقدمه شرعيه خارجه عن المقدمه. فلو واحد نذر ان يحج لازم يسلك الطريق، هذا من باب المقدمات. واضح؟ انا نذرت ان اركب فوق السطح البيت، سطوح البيت ارتفاع فوق البيت يتوقف على نصف السلم، فهل يقال أنا نذرت نصف السلم؟ ما نذرت السلم. ولهذا لو خالف النذر يجب عليه حنثين، حنث لركوب الدار وحنث لنصف السلم. لا، هي كلها مقدمات عقلية لا أثر لها. خب، إذن مقتضى الأصل في المقام اللفظي والعملي هو ذلك، وسيأتينا إن شاء الله في طيات البحث أن ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من أنه لا يوجد عندنا دليل واضح يدل على وجوب الحج من البلد أو الميقات، هل هو تام أو ليس بتام، وهل يصح التمسك بما ذكره من أن الدليل دل على وجوب الحج وهو اسم للنسك. سيأتي في طيات البحث عندما نتعرض إلى دليل القول، من دليل القول بالحج البلدي، سيأتينا ما ينفع كإشكال على ما ذكر في المقام. إذن الدليل الأول الذي تمسك به لإثبات الحج الميقاتي هو الأصل، سواء كان أصلاً عملياً أو أصلاً لفظياً. الدليل الثاني التمسك بصحيحة حريز التي ذكرها المصنف في الكتاب الباب 11 الحديث الأول صفحة 181. قال سألت أبا عبد الله، شفت الرواية، سألت صفحة 181، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة. عجيب، قال بصرة نروح البصرة. خب، عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، فقال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. كل شيء ماكو. والكلام في هذه الرواية تارة بلحاظ سندها وأخرى بلحاظ دلالتها. أما السند فقد ورد أن هكذا سند محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله. وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم تام، ولا يوجد في هذه الرواية مشكلة إلا مشكلة واحدة. ما هي؟ وش مشكلة الرواية؟ علي بن الرئاب ثقة، حسن بن محبوب موسى عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن عبد الله. كيف؟ لا يوجد في الرواية إلا مشكلة واحدة وهي رواية حريز عن الصادق سلام الله عليه، حيث بحثنا ذلك مفصلا ونسيتم، بحثنا ذلك مفصلا في بحث حديث الرافع، فإن الكشي قد نقل عن يونس بسند صحيح أن حريز لم يسمع من الإمام الصادق إلا حديث أو حديثين، فحصلت من كلام من شهادة يونس مشكلة، وهي أنه توجد عندنا روايات بالمئات كثيرة كلها حريز ينقلها عن الصادق مباشرة، والحال أن يونس بسند صحيح يشهد أن حريز لم يروي عن الصادق إلا حديث أو حديثين، فحصلت مشكلة في هذه المسألة، وقد بحثنا ذلك مفصلا في الحلقة الثالثة عندما تعرضنا لسند حديث الرافع. نعم، وتعرض له السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في كتاب قبسات في علم الرجال، وذكرنا بحث مفصل في هذه القضية، أنه وقلنا شيخ هادي الراضي أيضا بحث المسألة بشكل مفصل، تذكرون في دروس البحث الأصول وجبنا 5 شواهد تؤيد كلاما يونس أنه الكشي نقل القضية وما أشكل عليها، النجاشي نقل القضية وما أشكل عليها، الخلاصة العلامة نقل القضية وما أشكل عليها، وهذا ضار في أنهم يتفقون ويقرون على صحة ما ذكره يونس ولا يشككون في كلام يونس، حتى أن النجاشي في نفس هذه العبارة نقل مطلب آخر ورده، أما هذا ما رده سكت، فسكوته كاشف عن رضاه وقبوله وهو خريج علم الرجال. وذكرنا أن أيضا من الشواهد أن ابن إدريس في مستطرفات السرائر ماذا اقتطع شيء من كتاب حريز في الصلاة، كتاب كبير حصل عليه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ونقل بعضه في المستطرف، ولا يوجد ولا رواية واحدة مباشرة عن الإمام الصادق. قلنا أيضا من المؤيدات لذلك تتذكرون بأن نفس الروايات نلاحظها أنها مروية احتارة، حريز ينقلها مباشرة عن الإمام في مكان ثاني بواسطة نفس الرواية، فهذا يورث التشكيك في روايات حريز، لأن نفس الرواية الواحدة ينقلها في مصدر مباشرة عن الإمام في مصدر آخر نفس الرواية بواسطة، هذا وهي ظاهرة صارت مو مرة مرتين، هذا تورث ما يكون منشأ وقلال التشكيك في أنه هل يمكن أن ينقل عن الإمام مباشرة أو لا. فبحثنا بحث مفصل في هذه القضية في جلستين 3-4 ما أتذكر كم جلسة، 4 جلسات في هذه المسألة. ولهذا بعضهم يتوقف في رواية حريز يقول مراسيل حريز إذا ينقل عن الإمام سخ فهي مراسيل، فيبقى البحث أنه هل يمكن تطبيق حساب الاحتمال في مراسيل حريز أو لا. ذكرنا في جلستنا هناك يمكن تطبيق يمكن تطبيق شنو حساب الاحتمال في مراسيل حريز. على أي حال، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإشكال الدلالي سند استغفر الله. أما بالنسبة إلى الدلالة فوجه الاستدلال بالرواية واضح، إذ لو كان الحج البلدي واجب على المكلف لما كان هناك معنى لنفي البأس في المقام، بل كان ينبغي في مقام الجواب أن يقال يجب أن يحج من البلد، والمفروض أن هذا الرجل أعطاه أن يحج عنه من الكوفة وهو حج من وين؟ من البصرة، فلما قال لا بأس، نفي البأس كاشف عن أنه لا خصوصية لمبدأ المسير سواء كان من الكوفة سواء كان من البصرة، لا أثر له، وإلا لو كان المبدأ له أثر وهو أنه لا بد أن يكون من البلد لوجب في لو صح لا بد في مقام في لا بد أن يكون في مقام الجواب أن يقول الإمام سلام الله عليه فيه بأس لا بد أن يحج من البلد. هذا أولا. وثانيا يعني النقطة الأولى في الاستدلال لا بأس. ثانيا القاعدة الكلية التي ضربها الإمام وهو أنه إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه، فموضوع تمامية الحج عن المنوب عنه هو شنو؟ قضاء المناسك. ومن الواضح أن السير من البلد منسك من مناسك الحج ليس منسك من مناسك الحج. فظاهر الجواب أن الإمام أبرز قاعدة كلية وهو أن تمام الموضوع للإجزاء هو قضاء جميع المناسك، فيستدل بهذه الرواية على كفاية أي حج؟ حج الميقاتي. فكيف يقول سيدنا الخوي لا توجد ولا رواية يستفاد منها أن الحج بلدي أو ميقاتي؟ هذه رواية أن الحج مشنو ميقاتي. ما في استئجار. استئجار
نعم. سيأتي الآن.
ويجاب عن الاستدلال بهذه الرواية بأنها أجنبية عن محل البحث، إذ محل بحثنا في القضاء عن الميت، والرواية ناظرة إلى الاستئجار، بأن نفترض أن شخصا استأجر شخصا أن يحج عنه، فقال الإمام لا يشترط أن يكون ذلك من حيث المبدأ من ماذا؟ من البلد. فالرواية أجنبية عن محل البحث. ويجاب عن ذلك، اكتب وقد يجاب، وقد يجاب عن ذلك بأنه نتمسك إما بنفي الخصوصية أو بالأولوية، إذ المفروض في الرواية أن المستأجر حدد له ذلك بالنص فقال له ابدأ من الكوفة، فالمفروض أن هناك عقد إجارة قد نص فيها على المبدأ، ومع ذلك مخالفته لم تضر بصحة الحج، فمن باب أولى لو ثبت الحج لا عن طريق نص تنصيص على المبدأ كما في وين؟ كما في القضاء عن الميت. فمع فرض وجود النص على المبدأ قال ماكو بأس. فكيف يقال لو قضى لو قضي عن الميت فإنه مع ذلك لا يكفي ولا بد من البلد؟ فمن باب أولى يقال أنه في القضاء عن الميت لا نحتاج إلى الحج البلدي. وش رأيكم في الأولوية؟ تامة لو بيها شوية لو واجد شلون؟ أكو إجارة، أزم الإجارة، إجارة وعقد إجارة يجب الوفاء بعقد الإجارة، وقال له من هالمكان وخالف، قال الإمام لا بأس. طب أليس هذا من باب أولى في القضاء عن الميت؟ ما هو الفرق العرفي بينهم؟ يعني هنا أولى يقولك نص على المكان على المبدأ، نص على المبدأ، قال ليه يبدأ من هالمكان وما خالف؟ قال الإمام كل شيء ماكو. أليس بالأولوية أنه في القضاء على الميت؟
هذا في مقام بعد وقوع الشيء،
فهذا كاشف عن عدم مدخليته في الإجزاء في الصحة، ولا لو دخل في الصحة كان ما يحكم بالبطلان. فهل نحتمل الخصوصية؟ ويعمق ذلك شيخنا بأنه بأطلاق الرواية المقامي لا نعلم هل أن النائب أتى بالحج في زمان حياة المنوب عنه أو في زمان موته، إذ المفروض أن شخص أعطى شخص أن يحج به عن الكوفة فخالف وحج من البصرة، هل ذاك النائب حج في زمان حياة المنوب عنه أو مات؟ إذ ذكر بعض الأعلام أن مقتضى الإطلاق المقامي في الرواية حيث لم يفصل الإمام فقال هل أنت حججت في حال حياة المنوب عنه أو لا، بأنه لا بشرط من جهة حياة المنوب عنه ومن جهة حياة المنوب عنه أو موته، فيتمسك بالإطلاق المقامي لفرض الموت وهو القضاء عن الميت إطلاق مقامي له. أليس هذا من لو في تفصيل في المسألة، لو في تفصيل أما كان ينبغي أن يستفصل الإمام فيقول له متى حجيت، إذا كان في تفريق بين المطلبين متى حجيت، هي ملابسات العرفية، هل حجيت في حياة المنوب عنه أو في موته، فسكوت الإمام عن ذلك يوجب انعقاد الإطلاق المقامي في عدم الفرق. كيف هذا؟ من أين؟ إطلاق هذا خوف. لو كان خصوصا قضية، هي قضية في واقع، قضية ابتلائية فتوائية، رجل حجة، هي قضية كلية تعليمية، لو قضية خاصة ها شيخنا قضية خاصة أو شعضة، قضية هذه فتوائية لو قضية عامة تعليمية،
لا هي قضية خاصة،
أي خاصة يعني فتوائية، خب قضايا الفتوائية لاحظ فيها ملابسات المكلف، فلو كان في تفصيل لا بغى التفصيل، يعني بغى التفصيل، فكيف لا يقال في صدد البيان من هذه الجهة؟ لا بد أن يكون في صدد البيان لأن قضية فتوائية. الإمام لا يحكم، لا يحكم بعلمه الغيبي.
لا هو عالم خارج المحل.
من وين؟ هذا احتمال. الإمام الأصحاح ثم توسك بالأصحاب بالأصحاب الإمام. أقول نقول نقول ترك الاستفصال من الإمام ما فصل للسائل. الإمام يحكم بعلم الغيبي. واحد جاء سأله لو كان في تفصيل بين الكون المنوب عن حي أو ميت ينبغي أن يفصل. حتى لو جاء سألك السؤال. تقول تستصحب حياته المجيب، يستصحب الحياة المجيب لو أنه يفصل بين السائل، فصل من السائل مجلس استصحابات، كيف يجلس استصحابات مع إمكان الفحص عن الموضوع؟ أخو يسأل يقول له أنت يوم تسوي ميت لو حي، الإمام ترك التفصيل، فترك الاستفصال دليل على انعقاد الإطلاق المقامي أنه لا فرق في المسألة بين كون المنوب عن ميت أو حي. إذن ما يمكنش نجاوبه، إذن قد يقال بأن مقتضى الأولوية بل الإطلاق المقامي في المقام أن لا فرق بين الحج الاستئجاري وبين القضاء عن الميت، هذا أولا، وثانيا بأنه نحن نتمسك بإطلاق التعليل، إذ الإمام أبرز قاعدة كلية بعد نفي البأس فقال إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه، ما قال لا بأس سكت وإنما علل المطلب، والظاهر من التعليل هو التعميم لغير المورد، فهب أن المورد في السؤال ناظر إلى فرض الاستئجار، إلا أن مقتضى التعليل الذي ذكره الإمام تعميم المطلب لغيره من الموارد، لأن العلة تعمم وتخص وتخصص، فمقتضى التعليل الموجود في المقام أن موضوع الإجزاء هو قضاء جميع المناسك، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه، فحينئذ إذا لم تقبلوا الإطلاق المقامي يقول هذا لا أقل أن تقبلوا شنو؟ إطلاق التعليل، ولهذا من تمسك بهذه الرواية لإثبات أن الحج ميقاتي ليس غير ملتفت إلى التفريق بين حج الوصية وحج غير الوصية، مو لهالقد يعني من يلتفت لها القضايا، وإنما في ذهنه الشريف المستدل التمسك بعموم التعليل. ماذا تقولون إذا قيل لكم يوم القيامة؟ احنا بحثنا في الآن مو في الإجزاء، أنه هل يجزي عن الميت الحج البديل أو الميقاتي؟
هاي من الكوفة متعلقة بأي شيء، يمكن حصل الإعطاء في الكوفة.
خب ما عليه، لهم في النتيجة هذا هذا الشخص له بلد. لا مو مهم هذا، هذا الشخص له بلد. الإمام ما قال يجب أن تحج عليه من بلده، سواء كان كوفة أو بصرة أو مكان فالف. قال لا بس خلاص، أهم شيء إذا قضى، ما عور رأسي يقول له إذا قضى جميع مناسك فقد تم الحج، فلا خصوصية لبلد الميت سواء كان كوفة أو بصرة أو ناصرية. حاطين سفر أمس ناصرية، ما مهم. وش تقولون هاي التعليل عرفي لو صناعي غير عرفي؟ صارت شيء أشياء صناعية تصير بس وجدانك العرفي ما يقبلها. ما شي أحسنت، ما قبلت إطلاق المقامي، تقبل تعليل؟ تقبل إيه؟ أشوى شيخ علي تأملوا. إذن دعوة السيد الخوئي تأمل يعني، بس حنقول دعوة السيد الخوئي أنه لا توجد رواية تنقح المطلب، قد يقال محل إشكال وهو التمسك بعموم تعليل صحيحة حريز، خصوصا أنه يقبل برواية حريز عن الإمام الصادق. الإشكال الثاني وهو المهم في الرواية، هذا مهم شيخنا يحتاج تنقيح، أشار لي الشيخ حسين بس راح عنه الآن، هاي مطلب مهم في خلط، أن محل البحث هل هو البحث عن الحكم الوضعي أو البحث عن الحكم التكليفي؟ فعندما نقول أن الحج هل هو حج بلدي أو ميقاتي، تارة نتكلم على مستوى الحكم التكليفي وتارة نتكلم على مستوى الحكم الوضعي، وكثيرا ما يقع الخلط في هذه المسألة جدا أصلا، ولم أرى من ميز في هذا البحث حسب التتبع يعني بين الموردين إلا سيد محمد رضا السيستاني في بحث الحج، قراءتي قديمة أتذكر هذا المطلع الحين ذكره لأنه راجع كلام سيدنا الأستاذ، شفت هذا مميز بين هذا البحث، هذا مهم. فتارة نتكلم عن الحكم التكليفي فنقول هل يجب وجوب شرعي، هل يجب القضاء تكليفا عن الميت من البلد أو من الميقات بحيث تخرج الأجرة من التركة ميقاتية أو بلدية؟ هذا بحث. بحث آخر بغض النظر عن الحكم التكليفي، لو تحقق حج من الميقات فهل يجزي أو لا يجزي؟ فمثلا لو قلنا أنه يجب تكليفا أن يخرج من التركة مقدار أي حج البلدي، بحيث أن أجرة الحج البلدي لا تكون تركة للورثة بل هي للميت، حق للميت، فلو عصى الورثة أو ما التفتوا واستأجروا شخصا لكي يحج عن الميت من الميقات فأتى من الميقات، هل يتحقق الإجزاء أو لا يتحقق الإجزاء؟ فهل البحث والمسألة الآن نزاع من حيثية تكليفية أو من حيثية وضعية؟ قد يقال كما هو الظاهر وتابع كلماتهم أن نظر علمائنا المتقدمين في المسألة ومن حرروا البحث ناظرين إلى الحيثية التكليفية لا إلى الحيثية الوضعية، فهم يرون بأنه لو عصى الورثة أو غفلة أو نسيانا وجهلا استأجروا شخصا من الميقات فقد أجزأ الحج عن المنوب عنه، غايته أن أجرة التفاوت بين البلد والميقات لا تكون للورثة، إنما تكون لمن؟ للميت، تصرف في مصالح الميت. لأن الميت إذا مات بعد ميت أكيد بيموت، تدوي إذا مات كان واحد درس كنت أدرس منهاج فأقول لي الميت إذا مات كل مرة كيف الميت إذا مات؟ أكيد مات. الميت إذا مات نقول ما تركه الميت للورثة، ركز في البحث شيخ حسن، خرج منه الحج من التركة مما يترك مما يرجع للورثة، فيكون مقدار الحج حق لمن؟ حق للميت. فيقع البحث، ما هو هذا المقدار الذي هو حق للميت بحيث لا يصح أن يرجع إلى الورثة؟ هل مقدار الحج البلدي أو مقدار الحج الميقاتي؟ فإن قلنا مقدار الحج البلدي فما كان حقا للميت هو الأكثر، 1000 دينار مثلا، فلو استأجروا الورثة شخصا عن الميت ميقاتيا ب700 دينار كم بقى؟ 300 ما يصرف في كيسهم، صرف الميت، صرف الميت. فالبحث أن الحج بلدي أو ميقاتي له بعد تكليفي، لو قصار بعدك تكليفي. وغاية ما يستفاد من هذه الرواية وأمثالها النظر إلى الإجزاء والحكم الوضعي، وهذا لا يتنافى وجوب الحج تكليفا من البلد. غاية ما يستفاد من الرواية أنه إذا قضي جميع المناسك فقد تم الحج بلي، تم الحج بلا أشكال، لكنه بلحاظ الحكم التكليفي هل ابتداء يجوز للورثة أن يستأجروا شخص من الميقات؟ ولو استأجروا نسيانا أو غفلتان هل يرثون مقدار التفاوت؟ هذا بحث آخر، وهذه نكتة مهمة في جميع روايات الباب وفي جميع المسائل. لم تحرر المسألة أن البحث هل هو بلحاظ الحكم التكليفي أو بلحاظ الحكم الوضعي. فلو أراد الورثة الآن الورثة قبل أن يستأجروا شخص، ما استأجروا لحين، هل يصح أن يقول إذا قضى جميع المناسك تم حجه؟ يصير هو ابتداء بيستأجرون، يقول هل يجب علينا تكليفان أن نستأجر أجرة ميقاتية أو بلدية؟ نحن نعلم أنه إذا قضى جميع المناسك تم حجه، خف الآن إحنا شو الواجب علينا تكليفان؟ هل نصرف مقدار الأجرة الزائدة أو نصرف مقدار الأجرة الأقل؟ هذا بحث آخر. فلا يصح الاستدلال بالرواية في محل البحث من هالحيثية، وإن استظهرنا من عباء أن الحيثية وضعية فيصح الاستدلال. والظاهر حسب ما ذكر السيد محمد رضا من عبارات أن الظاهر أن البحث بحث في الحيثية التكليفية لا في الحيثية الوضعية. هذا تمام الكلام، ولعله لأجل هذه الإشكالات إما النظر إلى خصوص الاستئجار أو ما ذكرناه، قال ويؤيده المصنف، قال ويؤيده، فلعله لأن مورده الاستئجار لا القضاء عن الميت، وثانيا أن الحكم والبحث تكليفي لا وضعي. فالتفت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.